وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في ذكر التفاصيل التي ذكرت في باب حجية الظهور. كم تفصيل ذكرنا لحد الآن بحمد الله عز وجل؟ تفصيل الخامس انهينا، الخامس المن كان، بس خلنا نتذكر المن كان للمحقق القمي الذي فصل بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام، وقال احنا ما مقصودين بالإفهام في الروايات، ما مقصودين، فالظهور ليس حجة في حقنا، وقلنا لازم ذلك انسداد شنو باب العلم والعلم والمصير إلى حجية مطلق الظن. هذا كله ذكرناه فيما سبق. اليوم نريد نذكر التفصيل رقم 6، هذا إذن التفصيل السادس، وهو ما ينسب إلى الإخباريين. ينسب صدوق؟ لا، على أي حال، وهو التفصيل بين ظواهر الكتاب الكريم فليست حجة وبين ظواهر غيره، اللي غير مصداقة شنو الواضح الروايات، فهو حجة، أو فهي الظواهر حجة، هكذا فصل. أما ما هو دليلهم يأتي إن شاء الله، انتظرني هنيئة. وصاحب الحدائق قدس الله روحه الشريفة، الذي هو إخباري، هو إخباري لكن إخباري معتدل، مو مفرط، مو تدري أكو بعضهم مفرطين يو في هذا الجانب لو من ذلك الجانب، أما صاحب الحدائق جزاه الله خير الجزاء معتدل وكامل التقوى، يعني من خلال كتابه وكلماته وكذا واضح هذا عليه، جزاه الله خير الجزاء. عند مقدمات همات كاتبها في بداية، لا بس طالعوها إذا صار عندك هذا طالعها تستفيد لعله الطلاع يصير عندك، في بعضها يقول الإخباريون بين إفراط وتفريط، هو يقول بين إفراط وتفريط، فالبعض قبل الظواهر بشكل شنو مطلق من دون، والبعض رفض. أقرأ لك عبارته، أقرأ لك عبارته، قدس سره في الجزء الأول صفحة 27. وأما الإخباريون فالذي وقفنا عليه من كلام متأخريهم ما بين إفراط وتفريط، فمنهم من منع فهم شيء منه، منه يعني منين، من الكتاب الكريم مطلقا، حتى مثل قل هو الله أحد إلا بتفسير من أصحاب العصمة عليهم السلام، ومنهم من جوز ذلك، يعني جوز شنو، أخذ بظواهر الكتاب، حتى كاد يدعي المشاركة لأهل العصمة في تأويل مشكلاته، مشكلاته مشكلات من؟ القرآن الكريم. على أي حال هذه قضية ليست مهمة الآن، والذي نلفت النظر إليه قبل أن نذكر أدلة الإخباريين، قبل أن نذكر أدلتهم نلفت النظر إلى أنه يترتب لازمان أو ثلاثة على هذا التفصيل. الذي يقول ظواهر الكتاب ليست حجة وإنما الحجة ظواهر السنة مثلا وغير الكتاب، المهم غير الكتاب. يترتب على ذلك لوازم، أما هل يلتزم الإخباريون بها أو لا هذه قضية ثانية. اللازم الأول إن كل خبر من الأخبار هو حجة، خذ به من دون تدقيق في السند فيسد باب. هذا من لوازم شنو؟ إنكار حجية ظواهر الكتاب. أن نفتح الباب على مصراعيه، سدينا ذيك الباب، باب شنو؟ التمسك بالكتاب الكريم. لكن فتحنا باب حجية الأخبار على مصراعيه، كل خبر بعد ما عندنا، كل خبر حجة بعد ما عندنا خبر صحيح وخبر موثق. هذا منو قال؟ هذا منو سوى؟ أول من سوى منو؟ ابن طاووس يقولون، ابن طاووس ما يقبلون من عنده، من ابن طاووس. لا 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 لا، كل خبر هذا من لوازم رأيهم هذا، لأنه لما سدوا ذلك الباب، يا باب التمسك بظواهر الكتاب، بقوا في ضيق، تبي من يأخذون إذا الكتاب ما يأخذون؟ ذي بمن يأخذون إذا صار البناء يدققون في حجية الأخبار؟ فراح تصير مصادر التشريع عندهم قليلة، ففتحوا هذا الباب على يعني باب حجية الأخبار على مصراعه، فيأخذون بكل خبر من الأخبار هذا، ويتحاملون. بالتالي بعضهم قد يتحامل علما على من يقسم الأخبار إلى التقسيم الرباعي، ويترتب على هذا لازم، على هذا ياهو هذا يعني القول بحجية الأخبار بشكل مطلق، يترتب عليه فرد لازم وهو أي شيء؟ تعطيل العقل. والسبب ماذا؟ لأنه الأخبار كثير منها، مو كثير منها، بعضها قد لا تتلائم ويا الموازين إيه؟ العقلية. فيلزم من تحكيم العقل وحجيته رفض مجموعة منين من الأخبار، وحيث أنهم قالوا بحجية مطلق الأخبار وجميع الأخبار، إذن لازم لا ينفك تعطيل ماذا؟ تعطيل العقل عن الحجية، وهذا لازم غريب وهو تعطيل العقل عن الحجية. جيد، هذا أولا. إذن أولا لازم الأول هو القول بحجية كل خبر، ويترتب عليه لازم ثاني. إذا هذا اللازم الثاني عديت اثنين راح يصير أن اللوازم ثلاثة. إذا قلت لا هذا الثاني مترتب عليه من؟ على الأول، يصير أن اللوازم اثنين، يسموه مهم هذا. واللازم الثاني الذي يترتب على قولهم هذا هو إنكار حجية الظواهر الكتاب، أننا حينما نقرأ الكتاب الكريم يلزم أن نقرأه على مستوى التبرك ولقلقة اللسان، أما تدبر لا لا طبيعي، مو هم قالوا بهذا الشيء، احنا قاعد نقول لازم، هذا لازم، لانه تتدبر ماذا يعني؟ تاخذ بظواهره، تشوف ظواهره شنو وتتمسك بمن بظواهره حينئذ. وهم اذا انكروا حجية الظواهر فلازمها على انه تاخذ بمن تقرا كلقلقة لسان بعد يترتب هذا الشيء. والحال أن القرآن الكريم يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والزهراء صلوات الله وسلامه عليها في خطبتها الجليلة تقول في وصف الكتاب الكريم بينة بصائره، منكشفة سرائره، متجلية ظواهره، قائد إلى الرضوان اتباعه، مؤد إلى النجاة استماعه، به تنال حجج الله إلى آخره. هذا كلام الزهراء، معناه على أنه ماذا؟ خذوا 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 خذوا. وهكذا الآية الكريمة أفلا يتدبرون القرآن إلى آخره. على أي حال نقول شيئا، نوايا الإخباريين نوايا لا نشك أنها ليست سيئة، لا نشك في ذلك، لكن هذه لوازم الالتزام بهذا مبنى. فنحن لا نريد أن نقول لهم نوايا سيئة، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، هذا مو صحيح، لكن نقول من التزم بهذا الرأي ولو للأدلة التي سوف تأتي، سنلاحظ أدلتهم إن شاء الله، من التزم بهذه الآراء بهذا الرأي يترتب عليه هذا المعنى، أنه حينما تقرأ القرآن اقرأه على مستوى لقلقة لسان لا أكثر من ذلك، تبركان، يترتب عليه هذا اللازم، وإن لم يكونوا هم قاصدين إلى هذا المعنى، نستبعد أنهم يقصدون هذا المعنى ويلتزمون بذلك، لكن هذا لازم يترتب على ما قالوا. على أي حال أرجع إلى صلب الموضوع، المنسوب إليهم أنهم يقولون بعدم حجية ظواهر الكتاب الكريم. ما هي أدلتهم؟ هذا المهم الآن، إحنا ما هي أدلتهم على هذا المطلب؟ الدليل الأول الذي تمسكوا به قوله تعالى، هذا الدليل الأول، قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب. لسه ما ندري صدق تمسكه بس هذا هكذا ينسب أو ربما يتمسك لهم بذلك. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله إلى آخره، في سورة آل عمران آية 6. وتقريب الدلالة على عدم حجية ظواهر الكتاب، يقال على أن الآية الكريمة هذه ذمت اتباع المتشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ثم يقال على أنه عنوان المتشابه والتشابه يصدق عليه من؟ على الظواهر، فإن المتشابه هو الكلام الذي فيه احتمالات متعددة، وهذا صادق على الكلام الظاهر فإن فيه احتمالات متعددة، وإن كان بعضها أقرب من البعض الآخر، ولكن بالتالي هو محتمل لمعاني متعددة. إذن الظاهر مصداق للمتشابه، فإذا كان مصداقا للمتشابه حينئذ لا يجوز التمسك بالظواهر. هكذا استمسكوا بي، أو قد يستدلهم بذلك، أو المهم إذا أريد الاستدلال بهذا، ما رأيكم في ذلك؟ الجواب هل يراد التمسك بهذه الآية الكريمة من دون ضم تفسير أهل البيت، أو بملاحظتي؟ شنو رأيك؟ شنو مقصودك؟ ماذا؟ فإن كان المقصود التمسك بالآية الكريمة بقطع النظر عن من؟ عن تفسير أهل البيت، هذا تمسك بظاهرها، فصار المورد من الدور. بعبارة أخرى، نحن نريد أن نثبت عدم حجية الظواهر بالظاهر، عدم حجية ظواهر الكتاب الكريم نثبته بظاهر الكتاب الكريم، وهذا دور، هذا دور يا أخي العزيز، ما يجوز، واضح هذا. وإذا كان المقصود بضم تفسير أهل البيت عليهم السلام، فتعال إلى تفسير أهل البيت عليهم السلام ولاحظه. الرواية تقول على ما ينقله الشيخ الكليني في الجزء الأول من الكافي صفحة 414، تعال اسمع الرواية: الحسين ابن محمد عن معلى ابن محمد عن محمد ابن أورمة عن علي ابن حسان عن عبد الرحمن ابن كثير أو كثير عن أبي عبد الله عليه السلام. والبناء همات، احنا بعد الأسناد ماذا؟ بناء هنانة، وبعد ما نلاحظها بعد اتصال البناء كما هو مذهب. في قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، قال أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة عليهم السلام، يعني خلص هاي تخلي بين شريطين. يعني شنو مقصود سأل أنصار؟ هن أم الكتاب، آيات محكمات هن أم الكتاب، الرواية تفسر بيمن بأهل البيت عليهم السلام، وأخر متشابهات بين شريطين فلان وفلان. فأما الذين في قلوبهم زيغ أصحابهم وأهل ولايتهم، هيهم بين شريطين، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. من الراسخون في العلم؟ خلي بين شريطين: أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة عليهم السلام. إذن هذه الرواية انتهت. إذا أخذنا تفسير أهل البيت يعطينا على أن الآية أجنبية عن مسألة ماذا؟ الظواهر والتمسك بالظواهر. لا، في قضية، في جانب آخر، متشابهات فسرته بتفسير آخر لا بالظواهر يا مولانا. فأجنبية الرواية بشكل كلي عن مسألة ماذا؟ الظواهر. زين، هذا بالنسبة ماذا إلى الدليل، إلى الدليل الأول الذي قد يتمسك شنو به في هذا المجال. الدليل الثاني الذي يتمسك به في هذا المجال إن الآية الكريمة لم تنه عن اتباع المتشابه، العفو، مو الدليل الثاني، الرد الثاني، اشتبهتم. الرد الأول قلنا على أنه يلزم دور، أو يلزم ماذا؟ الأخذ بالرواية، وعلى كلا التقديرين ما يمكن، المصير إليه. الآن نريد نناقش ماذا؟ نريد نناقش مناقشة ثانية بالنسبة إلى هذا الاستدلال، وذلك بأن يقال إن الآية الكريمة لم تنه عن اتباع المتشابه، إذ هي قالت فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتن. إذن المذموم والمنهي عنه ليس اتباع المتشابه على إطلاقه، بل اتباع المتشابه بهدف فاسد وهو ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذن على هذا الأساس ليس اتباع المتشابه بشكل مطلق هو منهي عنه، وإنما المنهي عنه حصة خاصة، المذموم حصة خاصة، وهي أن يؤخذ بالمتشابه لهدف فاسد وهو ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فعلى هذا الأساس إذا أردنا نحن أن نأخذ بظواهر الكتاب الكريم وليس الهدف لنا هدفا سيئا، مو هدفنا احنا ابتغاء الفتنة وإلى آخره، بعد حينئذ لا نكون مشمولين علما إلى هذه الآية الكريمة. إذن الخلاصة الآية الكريمة لم تنه عن اتباع المتشابه بشكل مطلق، حتى نقول على أن المتشابه يصدق على الظواهر فلا يجوز الأخذ بها، بل نهت عن المتشابه بشكل مقيد، وذلك بهدف ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فإذا لم يكن هدفنا سيئا لابتغاء كما هو الواقع، نحن نأخذ بظواهر الكتاب أحل الله البيع نتمسك بالإطلاق، شنو عندنا هدف سيء احنا؟ لا، بدنا نتمسك بإطلاق نثبت صحة المعاطات مثلا، لأنها يصدق عليها عنوان البيع والآية قالت أحل الله البيع، فالهدف ليس سيئا، فلا نكون مشمولين للذم والنهي الثابت في الآية الكريمة، آية النهي عن اتباع المتشابه. هذا رد ثاني على التمسك بهذا الدليل، والرد الثالث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.